الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ درسنا في كتاب الحدود من منار السبيل، حيث كنا قد وقفنا على باب حد المسكر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. فنبدأ على بركة الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد المسكر. أجمع المسلمون على تحريم الخمر، لكن اختلفوا فيما يقع عليه اسمه. وكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، لعموم الآية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. وقال عمر: نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمرة ما خامر العقل، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ما أسكر كثيره فقليله حرام، رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، رواه أبو داود.
قوله: باب حد المسكر. المسكر بكسر الكاف اسم فاعل، وهو الذي يدخل عقل السليم بحيث يصبح مخبولا، فسمي مسكرا باعتبار نتيجته وتأثيره. أي ما حد من شرب أو أكل أو استخدم شيئا حتى ذهب عقله فوقع في ما يقع فيه المجانين، من حيث أنه صار يهذو أو صار يتعدى. أجمع المسلمون على تحريم الخمر من حيث اسمه. كل ما كان خمرا فهو محرم بالإجماع، ولا خلاف بين الفقهاء في أن كل خمر فهو محرم، ولكن اختلفوا فيما يقع عليه اسمه. هل يكون الخمر كل ما خامر العقل كثيره وقليله، أو يكون الخمر ما خامر العقل كثيره دون قليله؟ وكل شراب أسكر كثيره فهو حرام أيضا بالإجماع، وهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في شراب غير الخمر، في شراب غير الخمر إذا كان لا يسكر إلا كثيره، فهل قليله يحرم أو لا؟ فجمهور العلماء يرون أن الخمر أو أن غير الخمر إذا كان كثيره يذهب العقل فقليله مثله محرم، لأن الشيء الموصل إلى المحرم محرم، والعبرة بالغايات، والوسائل الموصلة إلى الغايات السيئة لها أحكام غاياتها. الوسائل الموصلة إلى الغايات السيئة لها أحكام غاياتها. فمثلا الربا محرم، السعي إلى الربا محرم، فمثلا السرقة محرمة، فإعانة السارق محرم، وهذه قاعدة مضطردة استدل بها الجمهور رحمهم الله، ومعهم نص. إلا أن بعض فقهاء بغداد والكوفة كانوا يرون أن نبيذ التمر أو أن النبيذ إذا لم يسكر فإن كثيره وإن أذهب العقل فقليله لا يحرم، وهذا هو المشهور من الخلاف بين الفقهاء في حكم النبيذ. فأصل النبيذ وهو العصير، عصير التمر، عصير الزبيب، عصير التفاح، عصير البرتقال، لا خلاف بين العلماء في حله، وإنما الخلاف في تركه بعد تعصيره،
بحيث يصبح مؤثرا على العقل كثيره دون قليل، فهل يحرم أو لا؟ الجمهور قالوا يحرم، وهم المالكية والشافعية والحنفية، وهو رواية عن بعض فقهاء الكوفة أنه لا يحرم. والذي يدل عليه النص وقياس النص أن كل ما خامر العقل كثيره فقليله مثله. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأحاديث الدالة على هذه العمومات. وقبل هذه الأحاديث القرآن يدل على العموم، فإن الله جل وعلا قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أي كونوا أنتم من ذلك على جانب فلا تقربوه. كلمة فاجتنبوه أعظم من كلمة وهو محرم، لأن الاجتناب معناه أن تترك بينك وبين الشيء مسافة. لكن من لا يفهم يقول هذا ما هو تحريم، هذا يحتاج أن يفهم اللغة العربية أولا، ثم يفهم لغة القرآن ثانيا، ثم يسلك مسلك العلماء ثالثا، ثم ليتكلم في العلم، وإلا فليسكت عن سفهه. فإن قوله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أعظم دلالة من قوله فهو محرم. وفي قوله جل وعلا: إنما الخمر، الألف واللام في كلمة الخمر وصفي، أي بمعنى الذي خمر العقل، بمعنى الذي خامر العقل، بمعنى الذي أذهب العقل. وهذا هو معنى حديث ابن عمر: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقد جاء في حديث أبي موسى في الصحيح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أنواع الأنبذة والأشربة التي كانوا يشربونها في اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: كل مسكر حرام. وهذه أيضا كلية واضحة من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. وحديث عمر في تعريف الخمر، فقال: نزل تحريم الخمرة، وهي أي وهي تصنع من إيش؟ من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. قال: والخمرة ما خامر العقل. الخمر اسم جنس، والخمرة تاء الوحدة، تاء المفردة، مثل الشجر والشجرة، والثمر والثمرة. الخمر والخمرة، والخمرة ما خامر العقل. وحديث ابن عمر: ما أسكر كثيره فقليله حرام، شواهده كثيرة. وحديث عائشة رضي الله عنها: ما أسكر الفرق منه. هذا الحديث أيضا يؤكد معنى قول حديث عمر وابن عمر: ما أسكر الفرق منه. الفرق بفتحتين، فتح الفاء والراء، الفرق منه، فملء الكف منه حرام. الفرق يعني مثل ما احنا نسميه اليوم الشربة الكبيرة الكثيرة. والفرق وعاء يحوي ماء كثيرا أعظم من الدلو، قريب من الدلو، قريب من الدلو. فإذا كان بمقدار الدلو منه يسكر، فملء الكف منه حرام، يعني شيء اليسير منه يصبح محرما. نعم،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: ومن شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن به أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد 80 إن كان حرا، لأن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن: اجعله كأخف الحدود 80. فضرب عمر 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام، رواه أحمد ومسلم، وكان بمحضر من الصحابة فاتفقوا عليه، فكان إجماعا قاله في الكافي. وعن علي رضي الله عنه أنه قال في المشورة: إذا سكر هذيا وإذا هذيا افترى.
هذا إذا سكر هذا وإذا هذا افترى. نعم،
عندي مشكل هذيا
خطأ صحيح. إلا إذا قرأتها بالفعل، إذا سكر هذيا،
هذيا أنا
أي بكسر الذال ما في مشكلة. نعم.
إذا سكر هذيا وإذا هذيا افترى فحده حد المفتري.
نعم.
رواه الجوزجاني والدارقطني. وأربعين إن كان رقيقا.
طبعا بالنسبة لمن شرب المسكر بأي طريقة، سواء كان مائعا أي بمعنى سائلا، أو استعط به جعله في أنفه سعوطا، أو بلعه بلعا، أو احتقن به من أسفل، أو أكل عجينا ملتوتا به، أو أدخله مثل ما يفعل بعض الفساق اليوم عن طريق الإبرة يأخذ المخدرات، فما هو حده؟ قال: ولو لم يسكر حد 80 إن كان حرا. إذن لا يشترط في من شرب الخمر أن يسكر، فإذا ثبت بشاهدين عدلين أنه شرب الخمر بأي طريقة فإنه يحد 80 إن كان حرا. ولا ينظر هل لما شرب سكر أو لم يسكر. لماذا لا ينظر؟ لأن الخمر محرم كله، كثيره وقليله، وليس شرط الحد كونه سكران، وإنما شرط الحد كونه شرب الخمر، فإذا ثبت ذلك فإنه يحد. لكن إذا شرب ما لا يسكر، أو ما يسكر بعض الناس دون بعض، أو ما يكون سكره مختلفا فيه، فهل بمجرد الشرب يحد، أو يدفع عنه حد للشبهة، أو ينتظر حتى يسكر؟ الصحيح هو الثاني. وقوله حد 80، قد يقول قائل إن حد الخمر لم يثبت في القرآن ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم حدا معروفا، وإنما ثبت عنه أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإذا شرب الثانية فاجلدوه، فإذا شرب الثالثة فاجلدوه، فإذا شرب الرابعة فاقتلوه. حديث صحيح رواه الترمذي، وإن لم يقل به بعض الفقهاء. هذا الحديث ينص على أن حد السكران أو حد المخمور الجلد. كم الجلد؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حدا معين. وقد ثبت في عدة روايات أنه جاء برجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد شرب الخمر، فأمر بجلده، قال راوي الحديث: فقمنا إليه، فمنا الضارب إياه بالجريد، ومنا الضارب إياه بالنعال، ومنا الضارب إياه بطرف ثوبه حتى سكن. قال بعض شراح الحديث: وكان عددهم ما يقرب من 20 رجل، فلو كل واحد منهم ضرب هذا الإنسان مثلا 5 أو 4 راح يكون 8 بالقياس العقلي. لو كل واحد منهم ضربه 2 و3 و4 راح يبلغ 80 جلدة. ثم إن عمر رضي الله عنه أراد أن يحد حدا معينا يضعه للمخمور، فاستشار الصحابة، وكان كبار الصحابة من 10 المبشرين بالجنة عدا الصديق كلهم أحياء وكلهم موجودون، منهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة وغيرهم، فكلهم أشاروا عليه، فأشار عليه عبد الرحمن بأن يجعله كأخف الحدود 80 فلا يزيد، وأخف حد في كتاب الله 80 جلدة كما في حد القاذف، وسكت بقية الصحابة، فأمر عمر بأن يصبح قانونا ونظاما. لماذا؟ لأن عمر ونحن ومن بعد عمر كلهم يعلمون أن اتفاق الصحابة من وجه، وسنة الخلفاء الراشدين من وجه آخر، سنة متبعة. فكتب إلى أمراء الأجناد كخالد وأبي عبيدة وأمثالهم أن اجلدوا شارب الخمر 80 جلدة فلا تزودوا على ذلك. وما روي أن علي رضي الله عنه قال إذا سكر هذا أو هذي، لأن هذا هذي هذيا وهذيانا، وهذا مصدر وهذي فعل، وإذا هذي افترى فحدوه حد المفتري، هذا يؤكد أن علي رضي الله عنه رأى قياس عبد الرحمن بن عوف قياسا صحيحا. فإن قال فإن علي رضي الله عنه قد جلد أقل من 80 يقال إن هذا محمول على جلد وقع من أكثر من شخص، فلو كان أكثر من شخص فكل واحد منهم ضرب فحينئذ يصل ضربهم إلى 80 ولا ينظر إلى ضرب كل واحد منهم على حدة هل بلغ 80 أو لا. هذا بالنسبة للحر إذا شرب الخمر يحد 80، وأما الرقيق نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى 40 إن كان رقيقا، لما روي عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد، سأل عن حد العبد في الخمر فقال
سئل عن حد العبد في الخمر فقال
بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر. رواه مالك في الموطأ. واختار الشيخ تقي الدين وجوب الحد بأكل الحشيشة.
هذه مسألة ثانية بالنسبة للعبيد والإماء إذا شربوا الخمر فإنهم لا يجلدون إلا نصف حد الحر وهو 80، وعليه عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وإذا قال ابن شهاب بلغني أنه عليه نصف حد الحر في الخمر فبلاغاته أقوى من بلاغات مالك رحمه الله من وجهين: الأول أنه شيخ مالك، والثاني أنه أدرك جمعا من الصحابة بخلاف مالك فإنه لم يدرك أحدا من الصحابة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختار الشيخ تقي الدين وجوب الحد بأكل الحشيشة سكر أو لم يسكر، وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر، وإنما حدث أكلها في آخر المئة السادسة أو قريبا منها مع ظهور سيف جنكيز خان قاله في الإنصاف.
هذه مسألة الآن أخرى، وهي مسألة لو أن إنسانا شرب حشيشة اللي حنا نسميه اليوم بالحشائش المعروفة اللي يسمونها المخدرات أو يسمونها الأفيون ونحو ذلك، هذه كلها حشائش ويصنع منها المخدرات، لو شرب حشيشة أو شرب حتى ما يسمى بالكحول الإيثيلية مثلا التي تذهب العقل، مو تخدر وتنوم، لا تذهب العقل، فلو شرب الإنسان الكحول أو شرب الإنسان الحشيش أو شرب الإنسان ما نسميه نحن اليوم بالهيروين أو المخدرات، فهذه كلها الصحيح من أقوال الفقهاء أن حد شاربه كحد شارب الخمر، لأن ضرر شارب هذه الحشائش أعظم من ضرر شارب الخمر، لأن شارب الخمر وإن كان يسكر فيهذي ويضرب ولا يعرف الفرق بين أختي وأمي وزوجته، فإن صاحب الهيروين أعظم من هذا، إضافة إلى كونه قد أتلف نفسه وماله وذهب عنه الرجولة ونحو ذلك، فالأمر شديد. وأما قول بعض الفقهاء إن هذه الحشائش حشائش أنبتها الله لا يوصف بالحرمة فقول باطل، أليس الخنزير خلق من خلق الله ويوصف بأنه محرم؟ فما الفرق؟ الذي خلق الخنزير خلقه لحكمة ونهانا عن أكله، الذي أنبت الحشيشة أنبتها لحكمة ونهانا عن أكلها، ولو لم يكن من حكم إنبات الحشائش إلا الاستفادة منها في صنع بعض الأدوية وتسكين أماكن الألم لكان كافيا، لكن مجادلة أهل الباطل في الباطل مجادلة عظيمة. وهنا يأتي السؤال بالنسبة لشارب الدخان أو بالنسبة لشارب ما يسمى بالشيشة، هل يلحق بالحشائش والمخدرات والخمور أو لا؟ الصحيح أنه لا يلحق، لأنه مهما شرب لا يسكر وإن كان يفتر، لكنه محرم لأسباب أخرى. نعم. وظهرت الحشيشة في آخر القرن السادس الهجري، يعني بعد سنة 590، عندما ظهر سيف جنكيز خان وأتوا بهذه الحشائش معهم من بلادهم، من بلاد التبت أتوا معهم بهذه الحشيش، ثم انتشرت بعد سنة 630 لما هدموا الخلافة، انتشرت هذه الحشيشة بين الناس، فمن منكر له ومن ساكت عنه. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وعنه أن حده 40، لما روى حصين بن المنذر أن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة. وهذا أحب إلي، رواه مسلم. وعن علي قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، متفق عليه، ومعناه لم يقدره ويوقته.
ما روي عنه، يعني الإمام أحمد رواية أخرى، أن المخمور يحد 40. طيب، يحد 40، قد يقول قائل إن هذا خلاف قول الذي حكيتموه عن اتفاق الصحابة في زمن عمر رضي الله تعالى عنهما. نقول: هذا الاتفاق لم يبقى، بل انتقض بفعل علي رضي الله عنه، ولذلك اختلف الأصوليون في الاتفاق الذي يقع في عصر ما، هل يلزم انقراض المتفقين أو لا يلزم لهذه المسألة وما شابهها. فعلي رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40. وكما ذكرت أن جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 ليس حدا محدودا، وإنما مقاربا، وكان من عدة أشخاص، لكن قوله 40 يحتمل 40 مجموعا، ويحتمل 40 من كل شخص، وكانوا شخصين قد ضربوا، فيصير المجموع 80. على كل حال، هذا قول قد ترك، وأصبح اتفاق العلماء على أن السكران وأن المخمور وأن شارب الخمر يحد 80 جلدة. مسألة أخرى مهمة، وهي: لو أن شارب الخمر حده فمات، هل يودى من بيت مال المسلمين أو لا يودى؟ قول علي رضي الله عنه لو قال وديته فيه دلالة على أنه يودى، لأن هذا حد لا ينبغي أن يوصل إلى القتل وإلى الموت.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا لشربه، فإن أكره عليه لم يحد، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وصبره على الأذى أفضل من شربها مكرها نص عليه، عالما أن كثيره يسكر، فلا حد على جاهل بذلك، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا حد إلا على من علمه. وبه قال عامة أهل العلم. ومن
يعني هذه المسألة أنه لا بد أن يكون لإقامة الحد، لا بد أن يكون الشارب مسلما مكلفا مختارا عالما بأن كثيره يسكر، لو كان جاهلا، فالجاهل والمخطئ مرفوع عنه القلم. يقول بعض الإخوة لي أنه سافر مرة إلى أحد بلاد الكفر، فنزل فندقا، هو ما يعرف إنجليزي وضعيف، يقول حاطين كاكاو في الثلاجة، يقول وكل ما احتاج إلى سكريات يقول ويأكل، يأكل. يقول لي جاني شخص ضيف عندي يقول جبت له الكاكاو من الثلاجة. يقول لي ما طالع قال الله يهديك هذه فيها مخدرات فيها كحول. يقول أنا أقول ليش يوم إني أكل يصير فيني شيء بس ما أدري إن هذا مخمور. فهذا خطأ لا يؤاخذ عليه الإنسان. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى أحسن الله شيخنا بخصوص الجهل. جاهل بالحكم ليس
لا جاهل بكونه مسكر. أما كونه جاهلا بالحكم بأن هل يحد أو لا يحد هذا لا يرفع عنه الحد. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وأن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر. قالوا في الرعاية الحديث من تشبه بقوم فهو منهم وكذا يعزر من حضر شرب الخمر لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا لعن الله خمرا وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود.
يعني لا يجوز للمسلمين أن يأتوا بكؤوس تشبه كؤوس الخمر أو بآنية تشبه آنية الخمر، فإن مجرد التشبه بهم محرم. ومع الأسف اليوم نرى بعض الناس يفعل هذا الفعل مع اتفاق العلماء على أن هذا محرم، من تشبه بقوم فهو منهم. طيب قد يقول قائل شرب الخمر على مائدتي وأنا سكت فما حكمي؟ حكمك أن تعزر، يمكن للحاكم أن يسجنه أو يضربه دون الحد. وكذلك من يبيع الخمر ينبغي أن يعزر أشد من تعزير شارب الخمر. وكذلك من يكون واسطة في بيع الخمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر شاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. ولا يجوز لمسلم أن يأكل في مطعم فيه خمر، ولا يجوز لمسلم أن يعمل في مطعم يباع فيه الخمر أو يباع فيه الخنزير. ولو يأكل كسرة الخبز وورق الشجر خير له من أن يعمل في مثل هذه الأماكن الملعونة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى ويحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ ولم يغلي، نص عليه لحديث اشربوا العصير 3 ما لم يغلي. رواه الشالنجي
الشالنجي.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما في العصير اشربه ما لم يأخذه شيطانه. قيل وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال في 3، حكاه أحمد وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء 3، ثم يأمر به فيهراق أو يسقى الخدم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وقال معنى يسقى الخدم يبادر به الفساد.
نعم.
ويحرم عصير غلي كغليان القدر بأن قذف بزبده، نص عليه لما تقدم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش، فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر. رواه أبو داود والنسائي. وإن طبخ قبل غليانه وإتيان 3 عليه حلة، إن ذهب ثلثاه فأكثر نص عليه. وذكره أبو بكر إجماع المسلمين لأن أبا موسى كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. رواه النسائي. وله مثله عن عمر وأبي الدرداء. وقال البخاري رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف. وقال أبو داود سألت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه فقال لا بأس به، قلت إنهم يقولون يسكر، قال لا يسكر، لو كان يسكر ما أحله عمر رضي الله عنه.
خلاصة هذا الكلام أن أي عصير أو أي نبيذ إذا صار له زبد سواء بمرور الأيام أو بحر الشمس أو بالغليان فإنه يحرم. لكن إذا غلي بحيث أنه صار في النار يطبخ قبل أن يزبد وقبل أن تمر عليه الأيام الثلاث ثم ذهب بسبب الغليان ثلثاه أو ثلثه فإنه لا يحرم. وخلاصة العلامة في العصائر وفي كل مشروب الأمر في ذلك هو هل يسكر كثيره أو لا يسكر. يجيك شخص يسألك يقول لك مشروب الطاقة يجوز أشربه ولا ما يشربه، مسكر ولا مو مسكر؟ يقول أنا ما أعرف. إذا كان الإنسان شرب منه الكثير فيسكر فلا يجوز أن تشرب منه العقد، إذا كان شرب الإنسان منه الكثير لا يسكر فيجوز أن تشربه إذا كان من حلال. وهكذا العصائر الأخرى سواء كان مفردا أو كان مخلوطا، سواء كان منتبذا أو كان مطبوخا أو كان منبوذا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب التعزير. يجب التعزير على كل مكلف نص عليه كالحد. وقال الشيخ تقي الدين: لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا.
بالنسبة للتعزير، ما معنى التعزير؟ أولا، التعزير معناه معاقبة من يستحق العقوبة ممن لم يرتكب حدا من حدود الله ولكن ارتكب مخالفة للشرع في غير الحدود أو مخالفة لولي الأمر، فكيف يعزر؟ يعزر كل مكلف، وهذا لا خلاف فيه. لكن الصبي هل يعزر أو لا يعزر؟ إذا وقع الصبي في الفاحشة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعزر. ولذلك عندنا في الكويت المعمول به أن الصبيان إذا حصل منهم السرقة قبل البلوغ أو حصل منهم مخالفة قبل البلوغ فإنهم يدخلون فيما يسمى بالإصلاحات. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، وإتيان المرأة المرأة، وسرقة ما لا قطع فيه، والجناية بما لا يوجب القصاص، ونحوها. لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن قول الرجل للرجل: يا فاسق يا خبيث، قال: هن فواحش فيهن تعزير وليس فيهن حد.
إذن التعزير يكون في كل معصية لا حد فيها، في كل ما خالف الشرع مما ليس فيه حد ولا كفار، أو فيما يتعلق بمخالفة ولي أمر. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة، لأنه شرع للتأديب، فللإمام إقامته إذا رآه، وله تركه إن جاء تائبا معترفا يظهر منه الندم والإقلاع، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها، فقال: صليت معنا؟ قال: نعم. فتالى عليه: إن الحسنات يذهبن السيئات. متفق عليه.
التوبة فيما يتعلق بالمخالفات التي يقع فيها الإنسان دون الحد فإن التوبة تجبها، بل التوبة تجب الحدود، لكن لا يسقط حقوق الآدميين. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده. نقله في الإقناع عن الأحكام السلطانية. ولا يعزر الوالد بحقوق ولده لحديث: أنت ومالك لأبيك.
هذا بالاتفاق أن الوالد لا يعزر بحقوق ولده، أخذ من ماله، سبه، ضربه ونحو ذلك. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولا يزاد في جلد التعزير على 10 أسواط، نص عليه لحديث أبي بردة مرفوعا:
لا يجلد أحد
فوق لا يجلد أحد فوق أحد
أحد فاعل وفوق مفعول.
لا يجد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، متفق عليه.
نعم.
فقدر أكثره ولم يقدر أقله، فيرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم.
لا شك أن التعزير لا يجوز إذا كان ضربا أن يزيد عن عشرة أسواط لهذا الحديث، لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط لهذا الحديث. طيب، إذا حكم القاضي على شخص بمئة جلدة تعزيرا، فكيف يطبق هذا الحديث؟ هذه مسألة مهمة. يضرب عشرة أسواط ثم يترك حتى يبرأ، ثم يؤتى به فيجلد عشرة أسواط ثم يترك حتى يبرأ، وهكذا حتى تنتهي الأسواط التي حدها القاضي عليه تعزيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويكون التعزير أيضا بالحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية وإقامته من المجلس حسب ما يراه الحاكم، لأنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه، رواه أحمد وأبو داود.
بالنسبة للتعزير، أشد أنواع التعزير الجلد، ويليه الحبس، ويليه الصفع وهو الضرب على الوجه. وإن كان الصفع الضرب على الوجه منهيا عنه، لكن يمكن أن يعوض عنه بالصفع على الكتفين. والعزل عن الولاية، يقال ليس لك عمل عندنا، وإقامته من المجلس حسب ما يراه الحاكم. طيب، هل يمكن أن يكون بمنع عطياته من بيت المال؟ في خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا يمنع العطية من بيت المال، لا يمنع الراتب، لأنه ربما يتمادى وربما يسرق. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى إلا إذا وطئ أمة له فيها
شرك.
نعم. فيعزر بمئة سوط إلا سوطا، لما روى سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه في أمة بين رجلين وطئ أحدهما يجلد الحد إلا سوطا، رواه الأثرم. واحتج به أحمد ولينقص عن حد الزنا.
نعم.
وإذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد، لما روى أحمد أن علي رضي الله عنه أتى بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلدوا الحد وعشرين سوطا لفطره في رمضان.
هذه مسألة أخرى، وهي مسألة التعزير للمجاهرة بالفطر في رمضان. قد اتفق العلماء رحمهم الله أن من أظهر وجاهر بالفطر في رمضان أنه يعزر بعشرة أسواط أو بعشرين أو بغير ذلك. نعم.
قالوا مئة صوت إلا صوتا،
يعني 99 صوت. يعني من وطئ أمة مشركة له بينه وبين آخر يجلد 100 صوت إلا واحد. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمناداة عليه بذنبه. قال أحمد في شاهد الزور فيه عن عمر رضي الله عنه يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه.
بالنسبة لمن استحق التعزير، هل يمكن أن يعزر أيضا بتسويد الوجه وبالمناداة عليه في الأسواق وبإعلان اسمه في الجرائد والمجلات؟ الجواب نعم، يجوز ذلك. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله وقطع طرفه، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك.
طبعا يحرم حلق لحيته لأنها مثلة، والمثلة محرمة، وأخذ المال هذه غرامة ولم يرد في الشرع. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى حرمة الاستماع ويحرم استمناء باليد على الرجال والنساء، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. والحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه ولأنه مباشرة تفضي إلى قطع النسل ويعزر فاعله. قال في الكافي ولا حد فيه لأنه لا إلاج فيه، فإن خشي الزنا أبيح له، لأنه يروى عن جماعة من الصحابة انتهى، يعني إن لم يقدر على نكاح. قال مجاهد كانوا يأمرون فتيانهم يستغنوا به.
إذا استمنى الرجل أو المرأة بيده أو بيد غيره فإنه يعزر لا شك، ويحرم هذا الفعل، ولا يجوز الاستمناء أصلا لعموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. لكن إذا كان الرجل بعيدا عن أهله وخشي على نفسه الزنا فحينئذ يجوز للضرورة دفع الحاجة بهذا الفعل. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فصل في الألفاظ الموجبة للتعزير. ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره: يا كافر، يا فاسق، يا فاجر، يا شقي، يا كلب، يا حمار، يا تيس، يا رافضي، يا خبيث، يا كذاب، يا خائن، يا عدو الله، يا شارب الخمر، يا مخنث، نص عليه. يا
هذه العبارات منصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن من قال هذه العبارات فإنه يعزر. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: يا قرنان، يا قواد، يا ديوث، يا علق. قال إبراهيم الحربي: الديوث الذي يدخل الرجال على امرأته. فقال ثعلب: القرنان لم أره في كلام العرب معناه عند العامة مثل معنى الديوث أو قريبا منه. والقواد عند العامة السمسار في الزنا. وعند الشيخ تقي الدين أن قوله يا علق تعريض، ودليل ذلك ما تقدم عن علي رضي الله عنه، ولأن ذلك معصية لا حد فيها. ويعزر من قال لذمي يا حاج، لما فيه من تشبيههم في قصد كنائسهم بقصاد بيت الله الحرام أو لعنه بغير موجب، إنه ليس له ذلك إلا إن صدر منه ما يقتضيه.
فإن قال قائل: طيب هذه الألفاظ في عرفهم، فما هي الألفاظ في عرفنا التي توجب التعزير وإن لم يصل إلى حد القذف؟ هذه ينظر فيها القضاة وينظرون فيها إلى الأحوال والأعراف. طيب إذا قال قائل: لماذا لا يجوز لعن الذمي وهو ملعون لأن أهل الكتاب ملعونين؟ فالجواب أن لعن أهل الكتاب من حيث العموم: لعن الذين كفروا من أهل الكتاب على لسان داود وعيسى بن مريم. أما تعيينه من حيث الفرد فهذا تقول على الله جل وعلا، ولذلك استحق صاحبه إيش؟ التعزير. ومثل هذا أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر، هذا من حيث العموم. فإذا جاء شخص ولعن فلان لأنه يشرب الخمر وهذا لا يجوز، ويجوز للحاكم أن يعزره. مثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم عن النساء في آخر الزمان: كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريح الحديث. ثم قال: لعنوهن فإنهن ملعونات. معنى لعنوهن يعني من حيث العموم، ما هو معناها كل متبرجة تشوفها تقول الله يلعنك، هذا ما يجوز، هذا جهل. فلو أن رجلا قذف لعن امرأة لتبرجها فإنه يجوز لها أن تطالب بالتعزير. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب القطع في السرقة. أجمعوا عليه من قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما الآية. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه.
ربع دينار يساوي في عرفنا اليوم، الدينار الذهبي يساوي 4 جرامات وربع، يعني ربع دينار يساوي جرام وزيادة من الذهب. شوف سعر الجرام كم، فمن سرق بهذا المقدار فإنه يستحق القطع. لو كان جرام الذهب 15 دينار، إذن معنى هذا أن من سرق أكثر من 15 دينارا كويتيا تقطع يده. نعم. نعم. ربع الدينار يساوي جرام وزيادة، لا جرام، الدينار الواحد 4 جرامات وربع، الربع جرام وزيادة. نعم.
حسنا. قال رحمه الله تعالى: ويجب ب8 شروط. أحدها السرقة، وهي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء، فلا قطع على أخذ منتهب يأخذ المال على وجه الغنيمة، لحديث جابر رضي الله عنهما رضي الله عنه مرفوعا: ليس على المنتهب قطع. رواه أبو داود. ومختطف هو الذي يختلس الشيء ويمر به، وغاصب، وخائن في وديعة، لحديث ليس على الخائن والمختلس قطع.
المنتهب هو الذي ينهب أموال الناس جهارا، هذا ما يسمى سارق. نعم.
وخائن في وديعة الحديث ليس على الخائن والمختلس قطع، رواه أبو داود والترمذي، فقد تكلم فيه والعدم لدخولهم في اسم السارق.
يعني المختطف والمنتهب والخائن يعزرون لكن لا تقطع أيديهم. نعم.
حسنك. قال رحمه تعالى: لكن يقطع جاحد العارية بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي مطولا. قال الإمام أحمد: لا أعرف شيئا يدفعه وعنه لا قطع عليه، قدمه في الكافي والمقنع، لأنه خائن فلا يقطع للخبر كجاحد الوديعة، وهذا اختيار أبي إسحاق بن شاقلة وأبي الخطاب.
الصحيح أن جاحد العارية يقطع يده رجلا كان أو امرأة، بخلاف الوديعة. نعم. صحيح. تؤذن ثم نكمل.
ماشي. يا الله يا كريم. عندي يقول خلص، معناته هذا مو مضبوط. طيب ماشي، اقرأ.
صلى الله عليه رحمه الله تعالى: الثاني كون السارق مكلفا لأن غيره مرفوع عنه القلم، مختارا لأن المكره معذور، عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا فلا قطع بسرقة منديل من طرفه نصاب مشدود لم يعلمه، ولا بسرقة جوهر يظن قيمته دون نصاب، لقول عمر: لا حد إلا على من علمه. الثالث كون المسروق مالا لأن القطع شرع لصيانة الأموال فلا يجوز في غيرها، والأخبار مقيدة الآية: فإن سرق حرا صغيرا فلا قطع لأنه ليس بمال. وعنه يقطع لحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر بيده فقطعت، رواه الدارقطني.
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا فرق بين كونه يسرق صبيا أو يسرق مالا، فإن الصبي يمكن أن يباع بأكثر من ربع دينار فتقطع يده. نعم. بالنسبة لكون المسروق مال هذا شرط، ولكن لا بد أن ننتبه أن المقصود بالمالية ما هو مال حالا أو ما يؤول إلى المالية بعد هذه الحال، فالصبيان بيعهم يؤول إلى المال. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: لكن لا قطع بسرقة الماء لأنه لا يتمول عادة، ولا بإناء فيه خمر.
طيب بالنسبة لزماننا اليوم الماء يتمول ويباع ويشترى، ويمكن أن بعض التناكر الكبيرة تساوي قيمة أكثر من ربع دينار، فحينئذ تقطع يده. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ولا بإناء فيه خمر أو ماء لاتصاله بما لا قطع فيه، ولا بسرقة مصحف لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى، ولا يحل أخذ العوض عنه، وبه قال أبو بكر والقاضي، ولا بما عليه من حلي لأنه تابع لما لا قطع فيه. قال أبو الخطاب: عليه القطع بسرقة المصحف للآية، ولأنه متقوم يبلغ نصابا أشبه كتب الفقه، قاله في الكافي، وهو قول مالك والشافعي.
الصحيح أنه إذا سرق مصحفا وكان المصحف ثمينا أكثر من ربع دينار فصاعدا، إما لجمال خطه أو لزينة حليه، فإنه تقطع يده. نعم.
حسنا. قال رحمه الله تعالى: ولا بكتب بدعة وتصاوير لوجوب إتلافها لأنها محرمة أشبهت المزامير، ومثل ذلك سائر الكتب المحرمة، ولا بآلة لهو كالطنبور والمزمار والطبل لغير الحرب ونحوها، لأنها آلة معصية كالخمر ومثله نرد وشطرنج. ولا
الشطرنج معروف، أما النرد اللي احنا نسميه اليوم الزهرة. نعم.
حسنا. قال رحمه الله تعالى: ولا بصليب أو صنم من ذهب أو فضة لأنه مجمع على تحريمه أشبه الطنبور. الرابع كون المسروق نصابا وهو 3 دراهم أو ربع دينار فلا قطع بسرقة
3 دراهم يعني من الفضة أو ربع دينار يعني من الذهب. فكان في زمانهم نوعان من النقود، ما يصنع من الفضة يسمى درهمة، وما يصنع من الذهب يسمى دينارا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلا قطع بسرقته ما دون ذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعنها مرفوعا: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما، رواه أحمد. وهذان يخصان عموم الآية. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده، متفق عليه. فيحمل على حبل يساوي ذلك، وكذا البيضة. ويحتمل أن
المقصود بالبيضة هنا يعني ليس البيضة العادية، المقصود البيضة هنا إذا كان على ظاهرها بيضة نفيسة كبيضة النعامة مثلا، أو بيضة دجاجة معروفة النسل والتناسل مثلا. نعم.
أحسن القرار.
أو بيضة السلاح. نعم.
أحسن القرار. رحمه الله تعالى: ويحتمل أن يراد بها بيضة السلاح.
وبيضة السلاح هي التي الخوذة في عرفنا، الخوذة التي توضع على الرأس. نعم.
أحسن الله. وهي تساوي ذلك جمعا بين الأخبار كما حكى البخاري عن الأعمش. ويحتمل أن سرقة القليل ذريعة إلى سرقة النصاب بالتدريج، ذكر معناه ابن القيم في الهدي، أو ما يساوي أحدهما، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعنه أيضا مرفوعا: قطع في مجن قيمته 3 دراهم، رواه الجماعة. وتعتبر القيمة حال الإخراج لأنه من الحرز، لأنه وقت الوجوب لوجود السبب فيه.
نعم.
الخامس: إخراجه من حرز، في قول أكثر أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار، فقال: ما أخذ في أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن.
ثمن المجن.
صحيح. إذا بلغ ثمن المجن، رواه أبو داود وابن ماجه. وفي لفظ: ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه
الجرين
بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن.
الجرين يعني في عرفنا اليوم سميح أن المخزع. نعم.
صحيح. فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، رواه أبو داود والنسائي. وزاد في آخره: ما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه والجلدات النكال. عن رافع بن خديج مرفوعا: لا قطع في ثمر ولا كثر.
نعم.
رواه الخمسة. فلو سرق من غير حرز فلا قطع لفوات شرطه، كما لو أتلفه داخل الحرز بأكل أو غيره وعليه ضمانه. وحرز
طبعا لا قطع في ثمر ولا كثر، المقصود بالثمر إذا كان معلقا ليس في الجرين ولا في المستودع، ولا الكثر جمار النخل المعلق يعني. نعم.
حسنا. وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة، لأن معناه الحفظ، ولأن الشرع لما اعتبر الحرز ولم يبينه علمنا أنه رده إلى العرف كالقبض والتفرق وأحياء الموات، قاله في الكافي.
الصحيح أن الحرز لا يمكن ضبطه، الحرز يختلف من عرف إلى عرف. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فنعل
برجل وعمامة على رأس حرز.
أحسن الله. فنعل برجل وعمامة على رأس حرز،
يعني لو واحد نايم ولابس نعولة هذا حرز، لكن لو قاط نعولة ونايم هذا ما هو حرز، هذا معنى.
صحيح. نعم. قال رحمه تعالى: ونوم على متاع أو رداء حرز، لأن صفوان بن أمية نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع سارقه. الحديث رواه 5 إلا الترمذي. وحرز الكفن كونه على الميت في القبر، لقول عائشة رضي الله عنها: سارق أمواتنا كسارق أحيائنا. وروي عن ابن الزبير أنه قطع نباشا، ويختلف الحرز بالبلدان والسلاطين لخفاء السارق بالبلد الكبير لسعة أقطاره أكثر من خفائه في البلد الصغير. وكذا السلطان إن كان عدلا يقيم الحدود قل السراق، فلا يحتاج الإنسان إلى زيادة حرز. وإن كان جائرا يشارك من لتلجأ إليه ويذب عنهم قوية صولتهم، فيحتاج أرباب الأموال إلى زيادة التحفظ، وكذا الحال مع قوته وضعفه. ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا نص عليه لوجود سبب القطع منهم كالقتل، وكما لو كان ثقيلا فحملوه ويقطع سارق نصاب لجماعة.
يعني لو أن جماعة اشتركوا في السرقة فتقطع أيديهم كلهم. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وإن
نعم لا، إذا اشتركوا في سرقة ربع دينار فصاعدا تقطع أيديهم كله. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما ولو تواطأ، لأن الأول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز. قال في الكافي واحتمل أن يقطع إذا كان شريكين.
نعم.
السادس انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله، أما ولده الحديث أنت ومالك لأبيك، وأما أصوله فلوجوب نفقة أحدهم على الآخر، ولأن بينهم قرابة تمنع من قبول شهادة بعضهم لبعض فلا يقطع به، لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
نعم، إذا سرق الأصل من الفرع والفرع من الأصل فلا تقام عليهم الحدود، لكن هل يعزرون؟ الصحيح أنهم يعزرون، إلا الوالد فإنه لا يعزر إذا أخذ من مال ولده. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وزوجته، أي لا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر. رواه سعيد عن عمر رضي الله عنهما بسناد جيد، ولأن كلا منهما يرث صاحبه بغير حجب وينبسط في ماله أشبه الولد مع الوالد. ولا يقطع العبد بسرقته من مال سيده، لما روى مالك أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي قال لعمر إن عبدي سرق مرآة امرأتي ثمنها 60 درهما، فقال ارسله لا قطع عليه، غلامك أخذ متاعكم. وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر، فكان إجماعا. وقال ابن مسعود لا قطع مالك سرق مالك،
مالك سرق مالك،
مالك أحسن.
نعم
لا قطع مالك سرق مالك.
نعم.
ولا بسرقة من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر كأصوله كأصوله وفروعه ونحوهم لقيام الشبهة فيه بالبعض الذي لا يجب بسرقته قطع. ولا قطع على مسلم سرق من بيت المال لذلك، ولقول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما من سرق من بيت المال فلا قطع ما من أحد إلا وله في هذا المال حق. وروى سعيد عن علي ليس رضي الله عنه ليس على من سرق من بيت المال قطع. وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه، وقال مال الله سرق بعضه بعضا.
نعم.
السابع ثبوتها إما بشهادة عدلين لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والأصل عمومه، لكن خولف فيما فيه دليل خاص للدليل فبقي فيما عداه على عمومه.
يعني لا تقطع يد السارق إلا إذا شهد رجلان عدلان. نعم
أحسن الله. ويصفانها أي السرقة، ولا تسمع قبل الدعوى من المالك أو من يقوم مقامه أو بقرار السارق مرتين، ويصفها في كل مرة لاحتمال ظنه وجوب القطع مع فقد بعض شروطه. وعن القاسم بن عبد الرحمن أن علي رضي الله عنه أتاه رجل فقال إني سرقت فطرده، ثم عاد مرة أخرى فقال إني سرقت فأمر به أن يقطع. رواه الجوزجاني. وفي لفظ لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين، حكاه أحمد في رواية مهنا واحتج به. ولا يرجع حتى يقطع، ولا بأس بتلقينه الإنكار، لحديث أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال ما إخالك سرقت؟ قال بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا قال بلى، فأمر به فقطع. رواه أحمد وأبو داود. ولو وجب القطع بأول مرة لم يؤخره، ولم يلقنه الإنكار. وكذا ما تقدم عن علي رضي الله عنه وروي عن عمر رضي الله عنه أنه أتي برجل فقال أسرقت؟ قل لا، فقال لا فتركه.
نقف على الشرط الثامن إن شاء الله ونكمل في الثلاثاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.